الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ومن هذه المنن العظيمة والخصال الطيبة لهي زيارة أهل السنة أهل الحديث إلى أماكنهم وإلى دورهم. وقد يسر الله في هذه الليلة التي صبيحتها 22 من شهر شوال لعام 46 و400 ألف النزول في مسجد الاستقامة، هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ المحدث الفقيه أبو عمار ياسر العدني حفظه الله، المفيد في تواليفه والمفيد في مواعظه والنشيط في دعوته. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وذريته وفي طلابه ومحبيه وفي جميع أهل السنة وفي جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سمعنا من أخينا الشيخ أبي عمار حفظه الله نبذة يسيرة عن عظيم فضل العلم، ومع اختصارها إلا أنها دالة ومرشدة إلى أهمية هذه الفعلة التي هي إرث الأنبياء والمرسلين، التي هي المقربة من رب العالمين، التي بها يجدد الدين، والتي بها ينافح عن حوزة المسلمين، والتي بها ترفع الدرجات وينال المؤمن بها في الدنيا والآخرة عظيم المكرمات، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عباد الله، نشكو من تسلط اليهود والنصارى على المسلمين، نشكو من تسلط المنافقين من الرافضة والباطنية على المسلمين، ولو تأملنا إلى سبب ذلك لوجدناه في بعد المسلمين عن العلم والعمل. هذه الأمة بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث، وهم أجهل الناس بربهم وأجهل الناس في معاملاتهم، وأجهل الناس حتى بالقراءة والكتابة، ولذلك سميت هذه الأمة بالأمة الأمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة، فكان الناس على ما سبق حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ألا تتفكر؟ ألا تتدبر؟ لماذا اختار الله عز وجل هذه الكلمة دون ما سواها لتكون أول ما يسمعه النبي الكريم من وحي رب العالمين؟ اقرأ ليظهر لك جليا أهمية العلم والقراءة. فهذه الأمة رفعتها بالعلم، حين كانوا يهتمون بالعلم جلبت إليهم كنوز كسرى وقيصر، حين كانوا يهتمون بالعلم ذلت لهم العرب والعجم، حين كانوا يهتمون بالعلم عظم في نفوسهم الدين فعملوا به ودعوا إليه ونافحوا عنه. أما نحن في هذه الأزمنة المتأخرة، شبابنا يمكن أن يقضي السنوات الطويلة في طلب العلوم الدنيوية ويتعذر عليه أن يحفظ جزءا، ويمكن أن يقرأ الكتب المطولة في الفيزياء والجيولوجيا والكيمياء أو كتب الأدب، ولكنه يعجز أن يقرأ تلك الرسالة المختصرة المسماة بمختصر صفة صلاة النبي للألباني رحمه الله. والسبب أن قلبه أخلد إلى الدنيا ورغب عن الآخرة. كيف ترجو من شباب هذا حاله أن ينصر الدين وهو مهزوم من الشيطان، وهو مهزوم من نفسه الأمارة بالسوء، وهو مهزوم ومغتر بالكافرين؟ نعم، نحن لا نحرم العلوم المباحة، لكن كونه تمضي عليه السنون الطويلة وهو لم يتعلم التوحيد، لم يتعلم العقيدة، لم يتعلم باب الولاء والبراء، لم يعرف نواقض الإسلام ليجتنبها ويحذر منها، لم يعرف كيفية الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذه مصيبة. يأتي عليه رمضان ولا يعرف من أحكامه شيء، يذهب إلى العمرة والحج ولا يعرف من أحكامهما شيء، ربما دخل في التجارة وكسب الأموال الكثيرة ولا يعرف من أحكام الزكاة شيء، ثم يقول لك: نحن تسلط علينا اليهود والنصارى، انتصر علينا اليهود والنصارى. أنت الذي نصرت اليهود والنصارى على نفسك، أنت من هزمت الأمة. يا شباب الأمة الذين ينظر إليكم لرفعتها ولعزتها وللقيام بشانها، ثم تهزم في خلودك إلى الدنيا. وربما أسوأ من هذا الذي ذكرنا أن يتعلق قلبه بالكافرين من اللاعبين ومن الممثلين ومن السياسيين ومن غيرهم، يتعلق قلبه بهم، يصبح على أخبارهم، ويمسي ويسمر على أخبارهم، ثم يقول فعل بنا اليهود وفعل بنا النصارى، وهو لم يتحرر من بوتقة محبة اليهود والنصارى. كثير من اللاعبين يهود، كثير من الممثلين نصارى، وهكذا. وتجد هذا قد تعلق قلبه بهم. يا مسلم حرر نفسك، إذا أردت تحرير القدس حرر نفسك، ابتداء من تسلط الشيطان، ومن متابعة عباد الصلبان، ومن أسباب الذل والهوان. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد أن أقسام الجهاد تعود إلى: واحد جهاد النفس، الثاني جهاد الشيطان، الثالث جهاد المنافقين، الرابع جهاد الكافرين. ثم بين أن الثلاثة من أنواع الجهاد، جهاد الشيطان وجهاد الكافرين وجهاد المنافقين، عائد إلى جهاد النفس. فإذا كنت قد عجزت عن مجاهدة نفسك في طاعة الله عز وجل، فعند ذلك لا تعجب إذا رأيت اليهود يحتلون أراضي المسلمين، وإذا رأيت النصارى يسوموننا الذل والهوان، وإذا رأيت الرافضة يفعلون ويفعلون في بلاد أهل السنة. السبب نحن إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، وهذا القليل قد يلحقه ما يلحق غيره بسبب قلته. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. صالحون مصلون صائمون، ومع ذلك يلحقهم الهلكة إذا كثر الخبث. فأنت حين ترى من يبكي من العوام على فلسطين وعلى خراب غزة وعلى غير ذلك، وإن كان وحق لهم البكاء، حق لهم البكاء على بلاد المسلمين وعلى أرواح المسلمين وعلى أعراض المسلمين وعلى أطفال المسلمين، من لم يحزن على المسلمين وما يلحقهم في قلبه مرض، صلى الله السلام والعافية. لكن أين أنت من نصرة الإسلام والمسلمين؟ أنت تقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. الإسلام والمسلمون ينصرون بالعلم والعمل، هذا مجمل أسباب النصر: علم كتاب الله، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم السلف الكرام والأئمة الأعلام. هناك أناس ينادون إلى نصرة غزة وإلى نصرة فلسطين بالمظاهرات. المظاهرات من أين جاءتنا؟ من اليهود والنصارى. إذن كيف نسلك مسلكا جاء به اليهود والنصارى لإضعافنا، جاء به اليهود والنصارى لكذلك إرهاقنا، جاء به اليهود والنصارى لتدمير بلادنا؟ ما ينصر القدس بالمظاهرات. لو كان ينصر بالمظاهرات ما احتاج صلاح الدين ومن إليه من القادة إلى جر الجيوش الكثيرة وإلى خوض المعارك التي تتطاير فيها الرؤوس وتسيل فيها الدماء وتزهق فيها الأنفس. القدس يحرر بعلم الكتاب والسنة، فإذا استقمنا على الكتاب والسنة وقويت دولة الإسلام وصلح الخاص والعام، عند ذلك تنصر الأمة وتمكن الأمة. أما بهذا الحال إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ثم تجد أناسا ينادون إلى تدمير ما بقي من بلاد المسلمين، بدعوى السعي إلى تحرير فلسطين. ماذا ستجني الأمة إذا سقطت الحكومة في مصر؟ ماذا ستجني الأمة إذا سقطت الحكومة في الأردن؟ ماذا ستجني الأمة إذا سقطت حكومة المملكة العربية السعودية حرسها الله وجميع بلاد المسلمين؟ قد جربنا ورأينا ما لحق الأمة في اليمن، ما لحق الأمة في ليبيا، ما لحق الأمة في السودان، ما لحق الأمة في العراق، ما لحق الأمة في لبنان، ما لحق الأمة في سوريا. لولا أن تداركهم الله بشيء من رحمته الآن بتخليصهم من بشار أسد. وإلا ما الذي استفاده المسلمون من الثورات والمظاهرات ومن أسباب الهوان لن نصر على أهل الصلبان؟ فأنت أيها الشاب مطالب بإصلاح نفسك لنصرة الإسلام والمسلمين. كيف أصلح نفسي؟ كيف أفعل؟ افعل، ابدأ بحفظ القرآن وحفظ ما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حافظ على صلاة الجماعة، حافظ على قيام الليل، حافظ على صيام رمضان. لا تفسد نفسك بالعادة السرية. تريد أن تحرر القدس وأنت مع العادة السرية تفطر في رمضان بها وتضيع صومك؟ تريد أن تحرر القدس وأنت تحلق كابوريا؟ تريد أن تحرر القدس وأنت لا تحضر الجمع ولا الجماعات؟ تريد أن تحرر القدس وأنت مع الأغاني بأصوات المومسات إلى غير ذلك؟ ابدأ وأصلح نفسك. قد يقول القائل هذا يحتاج منا إلى زمن طويل، أنتم الآن تريدون منا يعني أن نؤخر فتح القدس. أصلا لن تستطيع أن تفتح القدس إلا بهذا الطريق، إذا اجتمعت الأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوي حكامها وقوي أتباعهم وقويت جيوشها بالكتاب والسنة. أما الأسلحة فالأسلحة التي بين أيدينا هي عبارة عن أسلحة أغلبها اشترى من بلاد الكفار، وهم لا يبيعون منا إلا ما قد صنعوا ما يقوم بتدمير ذلك السلاح، أو ربما أعطوك بعض سلاح يشتغل بشرائح عن طريقهم، يتحكمون بضربه، يتحكمون بمساره، يتحكمون بشأنه. ربما أفسدوا عليك تلك الطائرة وتصبح كأنها لعبة أطفال لا تستطيع أن تقوم بها، كما هو شروط بيع الطيران الحديث. يعطوك طائرة F-16 أو F-35 أو 100 ما أدري كم، سخواي 35 أو نحو ذلك من الأسماء التي يسمونها، ثم يأخذون تلك الشريحة أو يراقبونك بتلك الشريحة. إن كانت ستضرب بلاد المسلمين تركوك وشانك، وإن كنت ستضرب بها الكافرين أو المنافقين، وإذا بهم يتحكمون بها. نسأل الله السلام والعافية. فالسبيل الأسهل لتحرير القدس وتحرير بقية البلاد العربية والإسلامية من الرافضة، من النصارى، من اليهود، من جميع المبطلين، أن نسعى في إصلاح أنفسنا، وهو ليس بطريق بعيد، إنما البعد نحن نتصوره. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم من مبدأ دعوته إلى موته عبارة عن 23 سنة. في 23 سنة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقصى الشام وإلى أقصى اليمن، يعني الجزيرة العربية صارت في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حكم دين الإسلام في زمن 23 سنة، مع أن بداية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما يقال من الصفر. أما أنت الآن قد عندك شيء من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت دولة فارس والروم في أقل من هذا الزمن، يعني في أقل من هذا الزمن، في زمن أبي بكر رضي الله عنه وفي بداية زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا بها بأربع سنوات أو نحو ذلك تتهاوى إمبراطوريتان كبيرتان عظيمتان قويتان كأمريكا الآن وكروسيا الآن. كانت فارس والروم، من يتجرأ أن يقوم على مهاجمة فارس والروم أو قتال فارس والروم؟ لكن المسلمين الذين قد صلحت عقائدهم بالعلم، والذين كانوا يعملون بالعلم ويبتعدون عن الشهوات بالعلم ويلازمون الطاعات بالعلم، وعندهم الولاء والبراء من الكافرين بالعلم، وعندهم محبة نصرة الدين حتى بذلوا الأنفس والمهج من أجل دين الله، وربما غادروا بلدانهم. كم الآن من القبائل في الشام من اليمن؟ هذا همداني، وهذا نخعي، وهذا عبسي، وهذا أخولاني، وهذا غير ذلك. وأيضا في العراق، وأيضا في مصر، بلاد حضرموت، بلاد حضرموت وبلاد المهرة، ساهم في تحرير مصر أو في يعني فتح مصر، هذا هو التعبير الصائب، ساهم في فتح مصر مع عمر بن الخطاب، حتى أن القضاء مكث في الحضارم الذين كانوا في تلك البلاد إلى 800 سنة، لا يكون القاضي إلا من حضرموت، لأنهم تركوا بلدانهم لنصرة الإسلام ولإعزاز الإسلام. أما نحن الآن تجد مساجدنا خاوية إلا في يوم الجمعة، وبعضهم يأتي بعد أن تنتهي الخطبة. أسألك بالله، إنسان لا يسمع موعظة طول العام كيف سينصر الإسلام والمسلمين؟ ما يسمع موعظة طول العام، لا يأتي إلا وقد انتهت الخطبة، وربما يأتي في الركعة الثانية، وربما يأتي في تشهدها، يعني قد تغلغل في قلبه الشيطان وتسلط عليه وأصيب بالذل والهوان، ثم يقول أنتم يا أيها يا معاشر السلفيين أنتم ما تحبون تحرير القدس، أو أنتم صهاينة، أو أنتم عملاء، ما دري أنه هو العميل، إذ أنه عميل مع الشيطان وعميل مع أفكار اليهود وأفكار النصارى. نعم عباد الله، إذا أردنا أن ننصر الإسلام والمسلمين فعلينا أن نسلك مسلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومسلك الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين، ومبدأه العلم. فإذا انتشر العلم في المدن والقرى والبوادي، وإذا انتشر العلم بين الرجال وبين النساء، ستجد المجتمع كله مجتمع علم، الحاكم عالم، والعسكري عالم، والمهندس عالم، والصياد عالم. هكذا كان شأن الصحابة، هكذا كان شأن الصحابة، كلهم لديه من العلم ما ينصر به الإسلام والمسلمين. فهذا هو باختصار طريق العز والنصر والتمكين إذا أردنا ذلك. أما سوى ذلك فهي طرق مقطوعة مبتورة، قد لا يتحصل فيها المسلم على كثير شيء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، حتى في آخر الزمان حين ينتصر المهدي عليه السلام على أهل الكفران ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بماذا ينتصر؟ ينتصر ابتداء بالعلم، يكون معه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وإذا عدنا إلى قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، لوجدنا أن سبب الظهور العلم والعمل. فالهدى في هذه الآية هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح كما ذكر غير واحد من المفسرين. وأضرب لكم مثلا قريبا، لما هجم الحوثيون على دماج، كم صمد أهل دماج؟ صمد أهل دماج أكثر من 6 سنوات حروب وحصارات وقتل وقتال، ولم يتمكن الحوثي منهم إلا عند أن كاد أن ينتهي سلاحهم فرأوا أن الخروج أسلم لهم. وهكذا غزا الحوثي البلاد اليمنية في قريب من شهرين، فلما وصل إلى عدن وقام عليه أهل العقيدة أهل العلم والعمل أهل الصلاح هزموه في فترة وجيزة، بينما تجد الجبهات التي عندها ضعف في هذا الباب ربما مرت السنوات الكثيرات ولم يستطيعوا أن يدحروا الحوثي ولو لبعض الكيلوهات، مع وجود الأسلحة مع وجود القوة مع وجود كثير من الأمور التي يقع بها النصر إذا أراد الله عز وجل ذلك، لكن لما كانوا ضعفاء في العلم والعمل لم يتحقق لهم ذلك، لأن المجتمع خليط، ربما تجد فيه القبوري، ربما تجد فيه الحزبي، ربما تجد فيه حتى الشيعي، ويطلبون التحرر من الحوثي بواسطة شيعي، هذا قد يتعذر، لأن أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، وأهل الكفران بعضهم أولياء بعض، وأهل النفاق بعضهم أولياء بعض، وإن كان بعض الشيعة قد لا يصلون إلى حد الكفر من بعض الزيدية وبعض هؤلاء، لكن ستجد هناك ود بينهم وبين الرافضة، يجمعهم بغض أهل السنة، ويجمعهم ربما يعني بغض كثير من الصحابة، ومن وصل إلى هذا الحد إلى بغض الصحابة وتكفير الصحابة صار رافضيا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أردنا يا أخوة أن ننتصر، أول شيء ننتصر على أنفسنا. أيها الشاب إياك أن تفوتك صلاة الجماعة أبدا، احرص على تكبيرة الإحرام، ليس فقط الجماعة، على تكبيرة الإحرام، احرص على إجابة النداء والأذان في الليل والنهار، انظر إلى شأنك مع القرآن، كم قد حفظت منه كم قد حفظت منه يا أخوة. هذه مسألة مهمة ننبه عليها، يعني الآن كثير من بيوت المسلمين ما فيها مصاحف، ما فيها مصاحف، يأتي واحد يقول لك أنا أشتي أخذ مصحف من المسجد لبيتي، هذا قد أوقف على المسجد، يا أخي إيش يضرك إذا اشتريت مصحفا أو اشتريت مصحفين، يكون مصحفا لك ومصحفا لزوجتك أو مصحفا لولدك تقرؤون فيه القرآن، لكن لما هجروا القرآن إلا في رمضان يذهب إلى المسجد يريد مصحف، هذا والله شيء عجيب، شيء عجيب أن تبقى بيوت المسلمين في كثير العام ليس فيها مصحف يقرؤون فيه القرآن، ليس فقط على طلاب العلم، حفظ القرآن، حفظ القرآن على جميع المسلمين كل بقدر استطاعته، فأنت احرص على حفظ جزء عم أو جزء تبارك، وإن استطع جزء قد سمع، وإن استطعت المفصل، وإن أراد الله لك أكثر من ذلك فهو أفضل وأحسن، وأنت كلما حفظت من القرآن وقرأت منه كانت رفعتك، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم أيضا مسألة يعني اللباس الشرعي، كثير من الناس يظن أن لباس إلى نصف الساق أو ما فوق الكعبين هذا خاص بالمطاوعة، وأن إعفاء اللحية خاص بالمطاوعة، وأن السواك خاص بالمطاوعة، وأن سماع القرآن خاص بالمطاوعة، فصار كثير منهم مع المخالفات. يا أخي تجتمع مخالفات، قد قال الأول الفاسق هو الذي يعني يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، أما هذا قد عنده مجموعة من الصغائر والكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا لابد أن نسعى جميعا رجالا ونساء وشبابا وكهولا وشيوخا إلى نصرة الإسلام، إلى نصرة الإسلام بالإسلام، قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بماذا ننصر الله؟ بماذا ننصر الله؟ ننصر الله عز وجل بالتزام شريعته، هذا هو نصر الله سبحانه وتعالى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، كان حفظ الله عز وجل بالأخذ بدينه وبمراقبته في السراء والضراء والشدة والرخاء، هكذا يحفظ الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو غني عن العالمين، بائن من خلقه مستوى على عرشه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إلى غير ذلك. فإذا إذا أردت أن تحفظ الله وأن تنصر الله فعليك أن تتمسك بشريعته وأن تتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك ستنصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد نصركم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هذا في أحد. نصر الله المسلمين في بدر 319 واحدا، قاتلوا 1000 واحد، أسروا منهم 70 وقتلوا منهم 70. فلما كان يوم أحد في مبدأ المعركة نصر الله المسلمين وجعل الكفار يهربون، وتركوا نساءهم في العرصة وهم صعدوا إلى الجبال يفرون. فلما وقعت المعصية من بعض المسلمين الذين أمرهم النبي الكريم ألا يجاوزوا الجبل، وإذا بالمعركة تعود على المسلمين. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وقع من المسلمين القتل الكثير، قتل 70 وجرح حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وصاح الشيطان بأن محمدا قد قتل بسبب معصية واحدة. إذا لم نستطع، وهذا من المستحيلات إلا أن يشاء الله، أن نقيم المجتمع على طاعة الله عز وجل، فلا أقل من أن نستقيم نحن. يا شباب أهل السنة، إياكم أن تتأثروا بغيركم، إياكم أن تفتروا عن طاعة ربكم، إياكم أن تفتروا عن العلم والعمل، إياكم أن تشكوا في هذا الطريق الذي أنتم عليه. اثبتوا عليه وتزودوا من العلم والعمل، وكونوا من عباد الله الطائعين ومن خيار أولياء الله المتقين، وكونوا من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما عليكم إلا أن تستقيموا وأن تدعوا للأمة بالصلاح وأن تعلموا الناس على قدر الاستطاعة. إياكم والغلو الذي يفضي إلى التفجير وإلى التكفير وإلى التثوير، وإياكم والجفاء الذي يفضي إلى أن نكون كالهمج الرعاع الذي لا يبالي أطاع الله أم عصاه، صلى أم لم يصلي، قرأ القرآن أم هجره، سمع القرآن أو سمع الأغاني. هؤلاء هم سبب ضعف الأمة. لما دخل أبو الدرداء رحمه الله إلى قبرص بكى في يوم أعز الله فيه الإسلام، انتصر المسلمون وعلت راية التوحيد على جزيرة قبرص، وأبو الدرداء يبكي. قيل له: ما أبكاك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ قال: أبكي بينما هي أمة ظاهرة عصت الله تنظر إلى ما وصلوا إليه. تنصر الإسلام عبد الله بتميزك، تميز عن المبطلين وجالس المحقين. تنصر الإسلام عبد الله بعمارة المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تنصر الإسلام عبد الله بالجهاد الشرعي الذي يكون تحت راية ولي أمر المسلمين يعلمه وربما استنفر إليه. أما الجهاد غير الشرعي فإنه يضعف المسلمين ويسلط على المسلمين وربما أدى إلى هزيمة المسلمين. تنصر الإسلام عبد الله باجتماعك مع أهل الحق في مائدة الكتاب والسنة علما وعملا ومناصرة ومحبة. قال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، أو قيل له، قال فلان: كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فطالب علم فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر بن عبد العزيز: أما هذا فقد أدى ما عليه. فانظر إلى نفسك أيها المسلم في هذا البلد وفي غيره من البلدان، هل أنت من العلماء؟ كثيرنا لا. هل أنت من طلاب العلم؟ كثيرنا لا. هل أنت من محبي طلاب العلم؟ كثيرنا لا. هل أنت من مبغضيهم؟ هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة. لأن الناس إذا أبغضوا العلماء وأبغضوا طلاب العلم أبغضوا ما يحملون وما يدعون إليه وما به يأمرون وينهون. فهذا ملاك الشأن. انظر إلى عمر بن عبد العزيز، ذلك الخليفة الذي وصفه بعض أهل العلم بأنه من الخلفاء الراشدين ومن الأئمة المهتدين، وهو كذلك، يعني جعل أسباب السلامة في هذه الأربعة الأصناف لا غير. إما أن نكون علماء، فإن عجزنا عن أن نصل إلى هذا المسلك العظيم فلنكن طلاب علم نسهر على تحصيله وعلى قراءته وتدوينه وعلى الاستفادة. فإذا عجزنا، كوننا منا الصانع ومنا المزارع ومنا التاجر ومنا الصياد ومنا العسكري ومنا المهندس، ممن قد لا يتفرغ لطلب العلم، فأحب العلماء وأحب طلاب العلم. فإن لم تصل إلى هذه المرتبة محبة الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، كما يروى عن الشافعي رحمه الله. نعم عباد الله، فلا تبغضهم، وربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بهذا المسلك الذي رسمه هذا الإمام في هذه الأربع الكلمات نعرف أن عز الأمة وسلامة الأمة وسؤدد الأمة في هذا الأمر. ولذلك إذا عدنا إلى الزمن المتقدم، زمن الصحابة، كلهم أو جلهم علماء، رجالهم ونساؤهم وشبابهم. لا تجد في شباب الصحابة من يقال فيه أنه كان عاقل أبيه وأمه، لا تجد في شباب الصحابة ذكر في ترجمته أنه كان يسمر خارج البيت على خنا أو فجور أو سفور، لا تجد في بنات الصحابة من كانت تتبرج، لا تجد في زوجات الصحابة من كانت على غير الهدي النبوي. وهكذا في زمن التابعين تجد أن العلماء كانوا متوافرين. انظر إلى ما يذكره اللالكائي في كتابه أصول أهل السنة والجماعة، يذكر: وهذا القول يقول به من اليمن فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر العشرات ويقول به من العراق فلان فلان فلان، ويذكر العشرات ويقول به من الحجاز فلان وفلان وفلان، ويذكر العشرات ويقول به من الشام فلان فلان، ويذكر العشرات ويقول به من مصر فلان وفلان وفلان، ويذكر العشرات. بل إن التراجم تقول بأن يزيد بن هارون كان يحضر مجلسه 60,000 طلاب علم يحضرون مجلس يزيد بن هارون، وبعض المجالس يحضره 20,000، ونحن ربما تعلن المحاضرة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وبمكبرات الصوت، والنقل موجود وكل شيء على أحسن ما يرام، الكهرباء تضيء والمسجد مكيف بالمراوح وبالمكيفات ومكبر الصوت موجود، وقد لا يحضر عشر هذا العدد، بل عشر العشر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، انظروا إلى تاريخ بغداد، كم فيه من العلماء. مدينة واحدة دخلها أكثر من 7,000 عالم. انظر إلى تاريخ دمشق، كم فيه من العلماء. مدينة واحدة دخلها آلاف العلماء. انظر إلى ما كان يذكر في سيرة صنعاء اليمن، وفي سيرة القاهرة بعد عمارتها، وفي سيرة بخارى وترمل ونيسابور، تجد أن الأمة كثيرها كانوا علماء، كانوا صلحاء، كانوا على خير، إن لم يكن بحاجة إلى طلب العلم،
يأتي ويحضر ليستفيد من سمت العلماء ومن هدي العلماء ومن فتاوى العلماء. أحدهم تشكل عليه مسألة يرحل إليها مسافة شهر ونحن قد زهدنا في هذا الطريق، ثم ننتظر عزة الإسلام. كانت الجيوش من العلماء، كان القادة من العلماء، كان الحكام من العلماء لكثرة العلماء. من الذي كان يخطب المسلمين في جمعهم وجماعاتهم؟ إنهم الملوك، إنهم الأمراء. نعم عباد الله، فشى العلم فشوا ظاهرا كما يفشى الجهل في آخر الزمان، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا عباد الله أن نصلح شأننا مع العلم، ألا نضيع ساعة من ليل أو نهار إلا مع العلم، إذا أردنا أن ندخل في مضمار قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن ندخل في معنى قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. هذا الأمر لمن؟ هذا الأمر لمن؟ هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم البشرية وأزكى البرية، يقول بأمر الله عز وجل: ربي زدني علما. ولذلك كان يقول: اللهم زدني علما، وربما قال: أسألك علما نافعا، فكيف بي وكيف بك ونحن نجهل أكثر مما نعلم، ونحن في زمن قد فشى فيه الجهل، بل يا ليت الجهل البسيط بحيث تقول له: أين الله؟ يقول: ما أدري. قل له: الله في السماء، والدليل الرحمن على العرش استوى. وتقول له مثلا: من خلقك؟ يقول الله: ما الدليل؟ تعلمه. هذا جهل بسيط يمكن أن يتعلم صاحبه، لكن المشكلة الجهل المركب. عندنا جهل مركب جاءنا من قبل أهل البدع. كثير من المسلمين إذا قيل له: أين الله؟ قال: الله في كل مكان. أخذها من أين؟ من أهل البدع. كثير من المسلمين لا ينكر الأضرحة المشيدة والقبور المرتفعة، لأنه أخذها من علماء السوء. وربما إذا قلت له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وإذا به يقول لك: تاك الصور المنحوتة، وليست هذه الصور. يتأول جهل مركب يجعله يتنكر لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففشو الجهل في هذه الأزمنة بالجهل المركب الذي جعل الناس يردون كثيرا مما يسمعون وكثير مما يلقى عليهم. ربما تجد المجتمع قد سمع خطبة في الحجاب لسنوات عديدة ونساؤه لم تتحجب، قد سمع خطبا كثيرة في تحريم الأغاني ومع ذلك ما زال على الغناء، وربما التمس الأعذار من بعض فتاوى العلماء النابية، وهكذا صور ذوات الأرواح، وهكذا اختلاط الرجال بالنساء، وهكذا حصول كثير من الشر والفساد. فالله الله عباد الله، في الاستقامة على دين الله، إذ أردنا لأنفسنا السلامة وأردنا لشعوبنا الرفعة والعزة والتخلص من المهانة، عند ذلك سننتصر ويعلو ديننا على غيره من الأديان، وهو عالم بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر هذه الأمة بالعز والنصر والسناء والتمكين. هذه أربع كلمات معناها واحد في قاموس اللغة العربية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كررها بألفاظ متباينة ومعنى مترادف، ليبين لك أن وعد الله بنصرة هذه الأمة وبإعزاز هذه الأمة. وقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم حتى يقع بينهم استباحة بعضهم بعضا، وإلا فقد وعد الله عز وجل هذه الأمة بالنصر والعز والتمكين. وستبقى طائفة من هذه الأمة، فكن منها إن لم تستطع أن تنعش المدينة جميعها على طاعة الله عز وجل، فانعش نفسك وكن من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تقدم ذكر الحديث في شأنها أنها منصورة حتى يقاتل آخرها المسيح الدجال، بل إن ذلك الشاب الذي يقتله الدجال من هذه الفرقة ومن هذه الطائفة، تصور شاب يأتيه الدجال ويقول أنا ربك، فيقول لست ربي ولكن ربي الله، فيضربه الدجال بالسيف ضربة الغرض حتى ينقسم لجزلتين، ثم يمر الدجال بين يديه بين جزلتيه ويقول قم، فيقوم يحييه بعد إماتته من الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به ينظر إلى الدجال ويقول ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل الحديث، من أصحاب البخاري، من أصحاب مسلم، من أصحاب الأمهات الست، ليس ممن يطعن في البخاري ومسلم والأمهات الست. بهذا تعلم أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية، فكن من أهلها، جالسهم وهم هنا في المكلا يجتمعون في مسجد الاستقامة، وهناك مساجد كثيرة معمورة بهذه الطائفة بحمد الله عز وجل. وقد يسر الله لكم يا أهل المكلا بفضيلة الشيخ أبي عمار حفظه الله، هذا الشيخ الذي صبر السنين الكثيرة على التدريس ربما في أماكن متعبة ومقلقة، ويذهب من مسجد إلى مسجد ويصبر مع قلة، حتى فتح الله عز وجل بهذا المسجد الذي صار مأوى للمستقيمين ولروادي المحاضرات ولمحبي الكتاب والسنة ولمحبي علماء الأمة. فعليكم أن تحضروا دروسه الخاصة وأن تحضروا دروسه العامة، وإن كان بعضكم قد يشغل ببعض الأعمال لإعالة أهله وإعالة من يعول، فلا أقل من الحضور بين مغرب وعشاء، وإن كان شأنه العمل بين مغرب وعشاء فليحضر ولو في الظهر، وإن كان مشغولا في الظهر فليحضر ولو بالعصر، وإن كان مشغولا عن ذا وذا فلا أقل من سماع المحاضرات وسماع الدروس التي تنشر في المواقع وتنشر في القنوات وتنشر في اليوتيوب وتنشر في غير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي. اجعل نفسك مع العلم. إني لا أعرف بعضهم أخبرني أنه سمع كثير من كتب ابن عثيمين رحمه الله وهو يمشي في سيارته، قال أدخل السيارة وأدخل الذاكرة ثم أسمع هذا الدرس حتى ينتهي، وفي اليوم الثاني واصل، وفي اليوم الثالث واصل حتى أنتهي من الكتاب ثم أنتقل إلى الكتاب الآخر. وأخبرني أيضا بعض الأخوة السلفيين في بلاد بريطانيا، قال أقوم الصباح فأدخل إلى قناة بعض المشايخ ثم أشغل أنزل الصوتيات وأسمع ما ألقي في ذلك اليوم الذي مضى من دروس، من فتاوى، من مواعظ، من نصائح. ألا فلنكن جميعا أصحاب همة عالية، إن لم نكن من طلاب العلم فلنسمع لطلاب العلم حتى نستفيد وحتى نفيد وحتى نشعر بنصرة الإسلام والمسلمين، ويستجيب الله لنا الدعاء ويحقق لنا الرجاء. وربنا الكريم سبحانه وتعالى، ولعلي قد أطلت شيئا ما، فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوفانا مسلمين وأن يحقنا بالصالحين، وأسأله كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أشكر للشيخ المبارك على ترحابه وتأهيله وفرحه بأخيه الضعيف وبإخوانه الذين جاءوا لزيارته وزيارتكم، وأشكر كل من حضر وشارك في سماع هذه المحاضرة. فكما أن لنا بعد الله عز وجل جهد في القيام بها، فلكم كذلك فضل في حضورها والاستماع لها والأخذ من أوقاتكم لسماع الخير، ولعل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.